إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عودا حميدا، ونرجع لكتاب فتح المجيد ونواصل الشرح. وكنا وقفنا آخر مرة عند المصنف الباب رقم 30، وأنه صدره بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبينا بعض من المسائل في الباب، بعض مسائل الباب، ونواصل بإذن الله. عند قول المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث ده مهم جدا، عشان في مسألة تتعلق بعقيدة أهل السنة، وفي نفس الوقت الخوارج والتكفيرين فهموا المسائل والنصوص دي على وجه خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم. هل لنا نفي الإيمان؟ يعني لا يؤمن اللي هو نفي الإيمان كامل فيبقى كافر كما فهم الخارج، ولا لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل؟ والجواب طبعا القول الثاني، قول أهل السنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني الإيمان الكامل واللي هو الواجب مش هيتحقق للعبد إلا إذا كان رسول الله، الله تبارك وتعالى ورسوله، أحب ليه من كل شيء، من ولاده، من أبو أمه، من الناس، من الأصحاب، من العشيرة. مفيش حاجة تقدم أبدا على حب الله ورسوله. يبقى الحديث فيه وجوب تقديم حب الله والرسول على كل شيء، عن نفسه زي ما قلنا، وعلى الأولاد، وعلى محبة، على كل شيء. ده الأصل، وده يعني كمان الإيمان، وده اللي ينم على إيمان راسخ في قلب العبد، إنه يقدم حب الله ورسوله على كل المحاب. خلاص، طب إيه العلامة؟ أعرف منين إن أنا بحب الله ورسوله الحب العظيم ده الجميل الكامل، وإن أنا يعني فعلا حققت الحديث ده؟ ببساطة، في إيدك كده يعني ميزان توزني بيه صدق المحبة. لو أنا بقدم أمر الله والرسول على نفسي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى كل حاجة ممكن تكون عائق أو حائل أو حاجز تحول بيني وبين الوصول إلى الله، أنا بدفع العائق ده وما بلتفتش النهائي، وبقدم أمر الله وأمر رسوله على كل المحاب وعلى كل العوائق. يعني أنا عرض إلي أمر، الله سبحانه وتعالى أمرني بشيء، خلاص، وامر شيء امر الله عشان انا احققه وامتثل امر الله، هيقابله ان انا هزعل ابويا، هزعل امي، هخسر صاحبتي، زوجي ممكن يطلقني فيها، بس هو ده امر ربنا. هعمل ايه؟ هقدم امر الله على الاصحاب وعلى الام وعلى الاب وعلى الزوج، ولا هو لا، ده انا اصل عملت كده ده يطلقني، اصل عملت كده امي هتخسرني، لا اصل اصحابي مش هيعرفوني. لا، يبقى انا كده ما حققتش ايماني الكامل، وان كنت مؤمنه وان كنت مسلمه ومؤمنه، لكن الايمان ناقص. لا يؤمن احدكم، الايمان الواجب المراد به كمال، وكما قال المصنف: حتى يكون الرسول احب الى العبد من ولدي ووالده والناس اجمعين. ده ما فيش يعني في اي اشكال، واضح الكلام. وذلك لما الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والذي نفسي بيدي، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال عمر: يا رسول الله، لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. لما قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، عمر الخطاب سمع الكلام رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، يعني أنت فعلا أنا بحبك قوي وأنت أحب إلي من كل شيء، بس نفسي لا، لغاية نفسي لا، نفسي ما أقدرش أقدمك على نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابوش، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني إيه؟ يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. يعني قبل كده كان كافر؟ لا، كان مؤمن بس ناقص الإيمان. لأنه حب نفسه أكتر من الرسول. لما عمر سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الكلام في دماغه عقلاء حكماء الله اصطفاهم واجتباهم ومن عليهم بالفهم والبصيرة وسرعة البديهة واتخاذ القرار كده في مصارعة في الخيرات ومسابقة إلى الأمور اللي تنفع في الآخرة. ناس غيرنا خالص. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده وما كملش دقايق. عمر قال له لا ده أنا نفسي وبعدين ضربها في دماغه نفسي. طب ما هو نفسي دي هتوديني فين؟ دي نفسي دي أمارة بالسوء كما قال تبارك وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفسي دي هتهلكني، ونفسي دي شهوانية، ونفسي دي غضبية، ونفسي دي حيوانية. مش دي النفوس؟ ما بين الغضب وما بين الشهوة وما بين تصرف الشراسة اللي هي تشبه فيه الحيوان وما بين إيه النفس دي؟ إيه النفس اللي دي أقدمها على حب رسول الله؟ فعمر الخطاب فطن للمقصد اللي أراده رسول الله من هذا الحديث فقال أنت أحب لي من كل شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر كده اكتمل إيمانك. يبقى المنفي في الحديث كمل الإيمان. اللي هيحب وهيقدم بقى أنا عارفة أن ده أمر ربنا بس معلش ويلا وهعمل إيه فرح ابني بقى ولازم أفرحه وأجيب له رقاصة ونهيص. طب بس ده حاجة تغضب ربنا معلش بس ما عنديش غيره بقى والعيلة تاكل وشي وبتاع وتعمل الفرح. هل دي كافرة مسلمة؟ لكن إيمانها ناقص لأنها قدمت حب ابنها وحب الناس ونظر الناس والمجتمع على أمر الله تبارك وتعالى وأقامت فرح في معاصي ودفعت أموالها وأنفقتها على السفهاء. فطبعاً ده مش صنيع المؤمنين الكمل لكن ممكن يكون مؤمن ناقص الإيمان وهكذا. فأراد أنه نافي كمال الإيمان. كم بقى من موقف زي ده بنتعرض ليه؟ كتير كتير. كم من حاجة الواحدة تعرض ليها تبقى عارفة أن الحجاب الشرعي انه حجاب واسع ولا يصف ولا يشف والوانه ما تبقاش مفرقعه وفي شروط الحجاب الشرعي معروفه الكل، ومع هذا تلبس حجاب لا يمط الاسلام بصله ولا ليه اي علاقه بالحجاب. مش في الشارع الواحد والله قلبه بيتقطع بالمناظر بنشوفها وهي فاكره نفسها لابسه حجاب. حبيبتي انت بس البنطلون هيتقطع من عليك والبادي مضيق مبين الصدر كله وماشيه جسمه كله بيتهز وبنحط اشارة من فوق. طب يعني خلاص لو سالتيه انا ما حجاب. طب يا حبيبتي الحجاب له شروط. لا بصي هو كده قدمت هواها والمجتمع والناس وعلى أمر الله فتبقى ده ناقص الإيمان. واضح يا جماعة؟ عشان الحتة دي عند الخارج عندهم فيها لبس وأي حاجة فيها لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن قالك بس يبقى إيه لا يؤمن يبقى عكسه أو النقيض يبقى كافر. شيخ الإسلام تيمية هذا الرجل الفذ العظيم الجليل القدر الحقيقة سبحان الله بيقول يعني بيبين مسألة إنه ده الكمال الواجب. المفروض الإنسان عشان يبقى إيمانه كامل ويحقق الكمال الواجب إنه ما فيش أي أنا بقول فحو كلامه يعني إن فيش حاجة تعرض لهذا البني آدم ويقدمها الحب الله ورسول. لو قدم المحاب التانية هو بيقول لك شيخ الإسلام تيمية يرى أنه مش مستحب، يرى أنه أخطأ وأذنب وارتكب كبيرة بأنه قدم حب الأشياء على حب الله ورسول، مرتكب لكبيرة مش مجرد ان هو نفى المستحب يعني حاجة ممكن اعملها ممكن ما اعملهاش. وطبعا كلامه معتبر جدا. هو النهاردة لما تلبس حجاب غلط وماشية كل جسمها ملزق وصدرها باين وبطنها باينة تم وده حرام. ما كل واحد بصدر يغلي ذنب. اذا انت مرتكبة محرم مش بس انك قدمت هواكي على مراد الله لكن انت كمان ارتكبت محرم. فهم قصدي؟ فده لأصول شيخ الاسلام انه انسان يقدم المحبوبات المحرمة على حب الله ورسوله ده يبقى انسان ايه ناقص الإيمان وهيحاسب. لو هيحاسب طبعا يبقى يعني أذنب ويبقى آثم إن كان التقديم ده في شيء الله حرمه. طيب فطبعا يعني اللي ادعى بقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة برضو كلام مش صحيح وبيكذب على نفسه. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. برضو هنا نفي الإيمان نفي إيمان كامل أو نفي أهو تولى ترك طاعة الله والرسول ونفى الإيمان عن كل من ترك طاعة الله والرسول لكن يكون مسلم يحب الله ويحب الرسول لكن معامل الإسلام الجملة يعني هو مسلم في الجملة زي أحوال المسلمين كده. شيخ الإسلام بيقول كلام رائع. هو جايبه هنا المصنف عايز أقرأ معاكي لأنه سبحان الله الراجل ده ميت 728 من الهجرة واحنا دلوقتي 1443، يعني عدى على موته اكتر من 700 سنه، 27 سنه مثلا. خلاص بصي بقى بيحكي حال الامه، بيقول ايه؟ قال شيخ الاسلام: وعامه الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعهم وكانوا من اهل الطاعه لله والرسول فهم مسلمون، معهم ايمان مجمل. اصحي معايا، معهم ايمان مجمل. واحد اتولد لقى نفسه مسلم في البطاقه او في بلاد الاسلام، او اهله كانوا كفار واسلموا، بيقول لك هو معاه مجمل الايمان، لكن دخول حقيقه الايمان الى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، ان اعطاه الله ذلك، والا فكثير من الناس لا يصلون الى اليقين ولا الى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا. الله اكبر يا شيخ الاسلام. ولو شككوا لشكوا. عايز اقف عليه، ولك اكثر المسلمين معهم ايمان مجمل، هو مؤمن، اه ربنا خلقنا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسلام بيقول يصلي ويصوم ويحج كده، ايمان مجمل. بس بقول لك الصنف ده اللي ما حققش الايمان واللي ما سعاش عشان يتعلم ويرفع جهله ويفهم عن الله ورسوله، قال لك على خطر عظيم. الصنف ده يا جماعه لو حد شككه هيشك اكتر. النهارده المسلمين ما بيصلوش، انتوا معايا ولا انا مش ولا مش معايا؟ اكتر المسلمين لا يصلون. طب اسالي اي حد، ما تصليش ليه؟ وهو لا يمكن يكون مقتنع انه لو مات دلوقتي ودخل القبر هيفضل يضرب بمرزب على راسه كل يوم اللي كان بينام على الصلاه المكتوبه، بيجي له ملك في القبر ويضرب راسه بمرزبه تتفتت، يصرخ منها يسمع صوته الدنيا كلها، تتفتت راسه يرجع تبقى صليمه تانية، وهكذا عذابه في القبر الى ان تقوم الساعه. ده مين اللي كان بينام على الصلاه المكتوبه؟ شخص على وجه الارض مصدق ان ده هيكون عذابه او يدخل القبر، ودخول القبر ده مش بعيد، ده انا ممكن لحظه بتكلم كده اموت، ممكن انزل الشارع عربيه تخبطني اموت. كل يوم بنسمع شباب زي الفل وماتوا، وشايفين ده، والشباب شايفين ده، وصاحبه بيموت ويروح يدفنه، وعارف انه ممكن في اي لحظه يموت، ومع ذلك ده يصلي. ده بني ادم عنده ثقه ويقين ان الصلاه عقوبتها عظيمه؟ لا. ولذلك شيخ الاسلام قال ايه؟ ولو شككوا لشكوا. طب هو يعني شك في الدين؟ لا. الارجاء ضرب الامه. الارجاء اللي اتكلمنا عليه كتير، فكر الارجاء ضرب قلوب الامه. يعني يا ربنا غفور رحيم، وهو ربنا واحده قاعده مع ابنها بتقول يا ابني صلي وبتنصحه بالصلاه، حست منه انه مليان ارجاء، فبتقول له يعني في مشكله؟ ما قالتلوش بقى انت عندك ارجاء وبتاع بذكاء يعني. قالت له المشكله دلوقتي في الشباب ما بيصلوش يا حبيبي، انه الارجاء ضرب قلوبهم، وانه مفهمينهم ان الله غفور رحيم وربنا مش محتاج لصلاتي. تقول لك الولد بدا ينتبه بقى، اول ما قالت له الكلمتين دول وكانها قرت دماغه، فبدا يلتفت، ايه ده؟ يعني ايه اللي عرفها ان احنا بنفكر كده؟ فقالت له بقى، وهو بيقول لك ربنا مش محتاج لصلاتي، وربنا سبحانه وتعالى رب العالمين خلق الكون ده كله، هيعمل ايه بعذابنا؟ ده احنا شويه نمل، هيعذب الغلاوه دول. الولد بدا يبص ويبرق بعينه ويركز معاها، وكانه تعجب هي فهمت ايه اللي في دماغه ازاي؟ قالت له بس، فهم ضربوا الامه بالارجاء. ربنا غفور رحيم وربنا رحمن رحيم وربك ودود ولطيف، واحنا عباد غلابه فقراء ضعفاء، هيعمل الله ربنا بعذابنا ويدخلنا النار ليه؟ ويعذبنا ليه؟ ها؟ وانت بقى طيب وبتحب ربنا، وبرده في رمضان بتتصدق وبتصوم، ولما تلاقي واحد فقير بتكرمه، وواحد عيان بتروح له تزور مستشفى، وبتعمل اعمال طيبه كويس، مش لازم الصلاه. فالام لما قالت للولد الكلام ده، الولد بدا يبص ويبرق ويركز، جابت اصله من جوه. شككوه في اصول الدين، ان الله غفور رحيم، وان الغفور الرحيم دي تقتضي ان العبد ممكن ما يصليش وما يصومش وما يعملش اي حاجه خالص ويدخل الجنه برضه. ماساه. بس هو ده واقع فيه الام كتير جدا، اكتر مسلمين للمسلمين ده حالهم. عايز اسالك سؤال، هي الممثلات اللي بيخرجوا يعني شبه عرايه كده على الشاشات وفي احضان الرجال وفي الافلام وفي التمثيلات والغنى والرقص واللي انتوا عارفينه اكتر مني، هل دي مقتنعه ان هي لو ماتت دلوقتي هتتعذب في القبر باللي انا بقوله ده واكتر منه؟ لا طب، ولا مصدق اصلا ولا تعرف عذاب القبر. فهو شوف الشيخ الاسلام قال ايه؟ ولو شككوا لشكوا. لو حد شككهم في الثوابت دي هيشكوا، ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا. ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب. الله اكبر. ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب. ما عندوش يقين يدفع الشك، ما عندوش، ما تعلمش. ولا عندهم من قوة الحب لله والرسول ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، ما عملوش حاجه، ربنا ما امتحنهمش، وانهم ابتلوا بما يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب الا صاروا مرتابين وانتقلوا الى نوع من النفاق. قال لك اما ان الله سبحانه وتعالى يعافيهم بقى من المحن والابتلاءات، وان حد يرمي عليهم الشبهات، وده طبعا اصبح مستحيل في زمن الفضائيات والنت والانفتاح والتواصل الاجتماعي. ده الشيخ حسام بيتكلم اما كان ما فيش لا مطبعه ولا تليفون ولا حاجه خالص، فلك ممكن واحد قاعد في بيته عنده يعني ايمان مجمل، ممكن ما يلتقيش بحد مبتدع يشككه. ده كان ايام شيخ حسام. النهارده النت والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي ما خلتش في حاجه ما تعرفش، اي شبهه الكل بتوصل، فمأساه. فالحديث بين الاعمال من ايمان، وان المحبه عمل من اعمال القلوب، وحب الله ورسوله واجبه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله، خلاص تزيد بزياده الحب في الله وبتنقص بنقصان الحب. الناس كلها تدعي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بعد كده بيقول قال المصنف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى فيه الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا يجد حلاوة الإيمان أبدا عبد ما حققش ده. ثلاثة إنسان يحققهم يجد حلاوة الإيمان. طب وأنا هجد حلاوة الإيمان يعني إيه العائد علي؟ إيه اللي هستفيده يعني ما أجد حلاوة الإيمان؟ ما إحنا مؤمنين وخلاص، ولازم أجد حلاوة الإيمان يعني؟ ما احنا مسلمين بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص مؤمنين وانتهت القصه. ايه الحكمه يعني ان انا اجد حلاوه الايمان؟ حلاوه الايمان لما العبد بيجدها ويذوق حلاوه الايمان والقلب يتلذذ بهذا الايمان وينعم ويصر ويحصل له شيء من السرور، هيتحمل المشاق وهيتحمل التكاليف وهيحصل له استمتاع بالطاعه، وهيبقى عنده ده مقدم على كل أغراض الدنيا. ومحبة العبد طبعا يعني ليها علامة، اللي هي فعل الطاعة وترك المعاصي، مفيش كلام. طب أنا بقى عملت كده فعلت الطاعة وتركت المعاصي، هبتدي أجد عندي حلاوة الإيمان. طيب حلاوة الإيمان دي إيه الفايدة منها في الدنيا؟ إن الأمور هتبقى صعبة جدا بس أنا هتحملها. تلاقي بالليل عمالين يصلوا، كان السلف الصالح يصلي تلتين الليل وطولت الليل ثلاث ساعات وأربع ساعات، وقف لغاية لما رجليه هتجيب دم بس هو مش متضايق، ده هو فرحان. عمال يصوم في الصحراء وفي ايام الحراره الشديده جدا والمغرب الساعه 7 وضياء، بس هو مبسوط عنده سعيد وقت الفطار كده وبيفطر وانتصر على نفسه صح، وهكذا. فحلاوه الايمان بتخلي العبد يستلذ بالطاعه، وده المشكله اللي خلت كتير من المسلمين ما يكملوش، او على الاقل ان هم في البدايه. يعني كتير من الناس تيجي طلبه العلم مثلا تقول لك انا هاجي ادرس في مكان ما وعايزه ادخل علم وبتاع، تدخل متحمسه وتعمل شويه طاعات وتتحج مش عارفه ايه يعني تاخدها الحماسه وياخدها الحماس انه تشتغل الدين وتاخد خطوات جميله كده، وبعد شويه تلاقي نزلت خالص وحصل فتور، ما بقتش زي الاول. يعني مش لا ما فيش بقى الحماس بتاع قيام الليل وعايز احفظ قران وعايز اروح المقرا مش عارفه اعمل ايه واسمع ايه وادرس ايه، ما بقاش الحماس ده موجود، وبدات تنزل ويحصل فطور اللي احنا بنسمعه وبنشكي يعني شكوى على طول مستمره، يعني مساله الفطور. طب ايه السبب؟ السبب ان الناس دي ما ذاقتش حلاوه الايمان. مش كده بقول لك ايه فايده حلاوه الايمان؟ اول فايده الاستقامه. اول فايده ان انت تذوق حلاوه الايمان تستقيم على الطاعه، ما يحصلش فطور. فالناس دي اللي ما استقامتش وسقطت وحصل لها فطور ما ذاقتش حلاوه الايمان. لكن لو ذاقت حلاوه الايمان لا يمكن، هتلاقي نفسها عندها عند الطاعه هي في متعه، رغم انها تعبانه، يعني هي عطشانه هتموت من العطش في الصيام بس مبسوطه. هي واقفه تقيم الليل رجلها وجعتها من كتر القيام بالسعيده. فبتجمع بين حاجتين في الظاهر تناقض، سعاده واستلذاذ بالطاعه في نفس الوقت في مشاق في الطاعه، فتتحمل المشاق وتستلذ بالطاعه. ده حلاوه الايمان. ده حلاوه الايمان. قال يحيى ابن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يبقى ده حب في إيه؟ حب الله ورسوله، ده حلاوة الإيمان. وبعدين وأن يحب المرء لا يحب إلا الله. حب بقى في الله اللي كتير برضو من الناس بتدعيه، يعني كلنا نشوف بعض في المجالس حبيبتي بحبك في الله وتبعت لها رسالة بحبك في الله وتقول لها بحبك في الله وإحنا أخوات في الله كلام. طب نعمل اختبار نشوف إحنا بنحب بعض في الله ولا مجرد كلام. هتلاقي والله 99% اللي احنا بنقوله كلام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اه والله كده اهو، اه والله اكشف لك حالا دلوقتي. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني انت بتحبي اختك في الله، مهما جابت لك من هدايا وجابت لك من حاجه ما زادش الحب في قلبك، بتحبيها تعاد وتحب. اه بحبها بس ما زادش الزياده اللي هي يعني تخليني اتقلبت مثلا ناحيتها عشان جابت لي هديه، لا بحبها طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهاد وتحب، والهديه بتجي بالحب، بس الحب موجود من الاول خلاص. ولا ينقص بالجفاء، سيبك بقى من الاولانيه خليكي في الثانيه. ولا ينقص بالجفاء، تحبي واحده قوي وتقولي انا بحبك في الله وحبيبتي وروحي وعقلي، خلي واحده دي تزعلك او تعمل موقف معاك تضايقك او تشخط فيك قدام الناس اي حاجه، يعني هتلاقي نفسك بتحبيها زي الاول. لا قول واحد والقلب هيشيل، ويعني تبقى كويسه قوي كمان لو ما قطعتهاش. ادعاءات عندنا كتير، احنا عايزين بقى حقائق وعايزين نحقق الاحاديث دي عشان نشوف احنا فين من السنه وفين من الاتباع. يبقى الحب في الله يقتضي ان انا لما اللي بحبها في الله دي يجي منها اذى باي نوع من الانواع، لازم اغض البصر ولازم اتنازل وما اقعدلهاش على الواحده، وما حاسبش اختي المسلمه على كل كلمه بتقولها وكل حرف وقفلها هتطلع حبل المشنقه. لو غلطت هخشنقك، يعني ما ينفعش نحط لبعض حبال المشانق. اللي احنا مستنيين اختي في الله وبحبها وبعدين ساعه لما تغلط اه دي خلتني بتكلم ومشيت وسابتني، اه ده رن التليفون وما ردتش، اه دي دخلت المجلس بصت عليا وبصت الناحيه الثانيه عملت نفسي عملت نفسها مش شايفاني. كله سوء ظن وكله تخمين وكله باطل وكله ملوش دليل، وشغالين والشيطان عمال يزقك عشان يخسرك اختك المسلمه اللي ممكن تكون عونه ليكي على الطاعه والاستمرار وانت معاه. فرجاء نحسن الظن ببعض، نطهر قلوبنا ناحيه بعض. اختي المسلمه اللي بحبها دي في الله انا بحبها في الله، بس لازم اعرف ان انا بحب بني ادم، بحب انسانه، مش بحب ملاك، مش بحب نبي. يعني ايه؟ يعني الكمال مش هجوده فيها ابدا، لازم هتغلط لانها انسان ومش هتبقى كامله لانها مش نبي. فانا بحب انسانه، الانسانه دي لها عيوب ولها اخطاء ولها زلات ولها عثرات ولها ولها ولها، لازم اغض بصري عندها لو عايزه العلاقه تستمر. لكن اما اول اختي انا عم بتعامل معاها وبحبها في الله طول ما هي ماشيه على الصراط المستقيم، طول ما هي ما بتزعلنيش، وطول ما هي تحت طوعي، اول ما نختلف او تضايقني او حاجه يبقى ما اعرفكيش، لا ده يبقى مش حب في الله. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان يحب المرء لا يحبه الا في الله، الا لله. وان يكره طبعا يعود الى الكفر، مفيش كلام يعني. فعايز اقول ان الحب بنتعرض للاختبارات. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه اختبار قوي جدا. ليه؟ انا عايز اعرف انا بحب النبي ولا ما بحبوش. بتحبيها تقول لك لا طبعا، ايه ده ايه اللي بتقولي ده، في حد ما بيحبش النبي؟ انا استغفر الله العظيم كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا اقصد الحب العملي اللي هو ينجيني في الاخره، اللي هو بيصل للشفاعه وابقى من مقربين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومنه في يوم القيامه. خلاص الشفاعه طبعا حتى الاهل الكبائر، بس اقصد يبقى لي منزله. يعني انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب صادق، اه يبقى احب اللي بيحبه الله ورسوله واكره اللي بيكرهه الله ورسوله. هو ده علامة الحب. يعني مش بس ان انا بطيع امر ربنا، لا ده انا كمان بحب اللي ربنا بيحبه. يعني ربنا امرني بالحجاب، لبست الحجاب، ده طاعه خلاص. لكن لما كنت بحب ربنا انا بحب شكل الحجاب. انا لما بشوف حد مش بشعر بالإزدال انا مبسوطه. انا لقيت اختي المسلمه لابسه نقاب او إزدال او عبايه او خمار، ولقيت بس عليها كده على طرف التوب بتاعها شويه تراب، نفسي انضفه لها ونفسي اقول لها لا خلي شكلك احسن كده، وببقى سعيده كده وشايفاها ماشيين على الكورنيش، انا بحب ده. فاهماني؟ ففي فرق ان انت تعملي الطاعه وفي فرق انك تحبي الطاعه. شخص بيصوم وشخص بيحب الصيام، شخص بيقيم الليل وشخص بيحب قيام الليل. فلما توصلي بقى للعلو قوي يحصل عندك حب بعد ما تركتي المعصيه وفعلتي الطاعه تسال امر الله، لا ده انا بحب كمان الطاعه. فبيسعى الانسان ده انه يرضي ربنا باي شكل ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل امره في كل صغيره وكل كبيره. دول الثلاثه الانسان لو عملهم هيجد حلاوه الايمان واللذه والسرور والسعاده القلبيه في الدنيا قبل الاخره. ولو تحصل السعاده القلبيه في الدنيا عمره لا يحصل له فتور ولا ينعكس ولا ينتكس ولا يترك الطاعه ولا يترك الدراسه. كل اللي انت بتشوفيهم دول بيسيبوا الاكاديميه وكانت بتحضر مجالس وبطلت ومحجبه وقلعت ومش عارفه كانت ماشيه في الطريق وانتكست، كل دول لم يذوقوا حلاوه الايمان. كل دول لم يذوقوا حلاوه الايمان، ولو ذاقوا حلاوه الايمان ما انتكسوا ولا تركوا ولا اعترضوا ولا بعد ابدا، كانوا مستمروا على الطريق لوجدوا حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرحة والسرور، هيتبعها كمان محبة العبد لله. حلاوة الإيمان دي لو وجدتها هتلاقي بقى كمان حب الله اللي احنا قلناه ده، كمان حب الله اللي هو قال فيه تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. فلا ربك لا يؤمنون، نفي كمان الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم رسول الله في كل أمر، كل كبير وصغير، كل قرار برضه في حياتي، خدت قرار بحاجة معينة في أي مسألة دينية باخد قرار، ها أشوف إيه الأول، ده يرضي الله ورسوله ولا لا، لابد أن الحكم في أمور حياتي وحياتي كلها ودنياي وأخراي الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. يبقى تاني حاجة، المرحلة التانية بعد ما يحكم رسول الله، أو تسألي إيه الحكم ده، أقول لك والله الله ورسوله حكموا بكذا، فأنت وجدت الحكم هو عرفتيه خلاص، أنا ما حتى يحكموك. يبقى أنت أول الإيمان إن أنت رسالتي حكم الله في المسألة، يبقى أنت بتسألي أهو عشان تعرفي حكم الله وتنفذي. ادي حاجه. نمره اتنين، عرفتي الحكم، ها، ثم يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. بعد ما عرفت الحكم، ايه ده الحكم صعب قوي، هو فلوس الميراث اللي انا خدتها دي مش حقي، ايه ده، ده المفروض انها تروح لاخو جوزي، ده معظمها صعب قوي، ده كنت طمعانه في القرشين، ايه ده انا ما كنتش اعرف. خلاص الحكم جه على خلاف هواكي او خلاف متوقعتي، بس انت ما فيش في نفسك حرج، خلاص والله ربنا القدر كده، احسن شيء في الدنيا. بس الفلوس ضاعت اللي كان نفسي فيها، افتكرت ان انا هورث كل الفلوس دي، طلع مش هورث الا التمن بس. بس هو ده امر الله، يعني اي مساله في الميراث، يعني وان انت توقعتي ميراث بشكل معين وبعدين وجدت ان حقك هيقل، اتصدمتي بس انت راضيه وتقولي لا والله خلاص امر الله. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وبعدين ويسلموا تسليما. مش بس كده، ده انا ما فيش حرج ومسلمه تماما تماما، ما عنديش اي يعني احتمال ولو بسيط ان انا اترك امر الله او ارجع في القرار او اترك الطاعه. ده كده يبقى حقق الايمان اللي هو متضمن للذه والفرحه والسرور، يعني كمان محبه العبد لله هتاتي من هنا. ولذلك امور المحبه قالوا ايه؟ تكميل المحبه وتفريغها ودفع ضدها. اكمل الحب لله والرسول بان انا ايه؟ اخليهم في المقدمه. اول ما يتعرض لك امر وحاجة ربنا بيأمر بيها والرسول وحاجة البشر بيأمروا بيها، لا هقدم أمر الله والرسول على طول كده. نفسي والله، الله، نفسي وولادي وربنا، لا ربنا، طب ربي بيأمرني وزوجي، وهكذا إلى أن تكتمل في قلبك حب الله، وده تبقى يعني الأمر العظيم. وتفريغ هذه المحبة، أنا ما بحبش المرء إلا لله، فيش مننا مصالح، لا أنا بحبها عشان مع شركة ولا عشان عندها ولد عايز جوز البنتي، ولا اصل احنا بنروح نيجي مع بعض المجلس بقى مع عربيه بتعدي عليا، كل ده ما ينفعش، كل ده ما ينفعش، حب المصالح ده ما ينفعش. انا بحبها لله فقط. يعني ايه بحبها في الله؟ انسانه طائعه، انسانه عابده، انسانه زاهده، انسانه بتحقق حب الله ورسوله، انسانه بتعيني على طاعه الله، انسانه انا عارفه منها ان هي بتحب ربنا بصدق، فانا بحبها لده. فهماني؟ انا بحبها لده، بحبها عشان هي بتحب ربنا، عشان هي صالحه، عشان هي طائعه، مش عشان عندها عربية هتوصلني وتوديني وتجيبني. واضح؟ طيب. ودفع الضد، يكره طبعا ضد الإيمان اللي هو الكفر. بعد كده طبعا بعده أحاديث ضعيفة، و ابن القيم طبعا برضو هنا جاب في الباب اللي هو: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طبعا طبعا ابن القيم بيقول يعني هؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى واتبعهم ادعوا انهم على طريقهم ومنهجهم ثم خلفوهم وسلكوا طريق مختلف. يعني ممكن واحد يكون مقبور، المقبور ده كان رجل صالح، رجل صالح مات، كان ماشي على كتاب السنه وزي الفل، وماتوا دفنوه خلاص، يجي الناس تقوم تلف حوالين القبور وتعبده وتشرك وتدخل في كفر وشرك من دون الله. ال 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 يوم القيامه ها المتبوع ده هو مالي؟ المتبوع دول كان على الهدى ولا مالي؟ اتباعهم بقى دول اللي اتبعوهم هيتبرأ منه يوم القيامة، ولا مالي؟ أنا لا قلت لك اعبدني، ولا قلت لك لف حوالين القبر، ولا قلت لك اتمسح في القبر، ولا قلت لك اسألني ولا ناجيني، أنا راجل ميت على الصلاح وماليش دعوة باللي أنت عملته. هيتبرأ منهم يوم القيامة، إن هؤلاء ما كانوش أبدا أمرهم بهذا. بعد كده انتقل لباب تاني آخر، قال قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا يعني جمهور المفسرين عند قول الله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني يخوفكم من اولياءه، يخوفكم من اولياءه، ده طريقه الشيطان، وده او يخوفكم باولياءه، يعني يخوفكم باولياءه، يعني يبقى ليه اولياء شبهه، عصاه، جبابره، مجرمين، بيكرهوا الدين، يبتدي يسلطهم على العباد المؤمنين الضعاف عشان يخافوا منهم، يقول لا ما تجاهدش، مش عارفه ما تعملش ايه، فالمكر يكوروا بيهم. ساعات احيانا مثلا تبقي قاعده في وسط ناس وشايفه انواع المعاصي بترتكب، والناس دي على غلط وعلى بدعه او على معصيه، وانت عارفه ان ده حرام وان اللي بيعملوه ده حرام، بس يقول لك لا اصل بصي ما تكلمي، اصل كلمتيهم دلوقتي هيهبوا فيكي وانت لوحدك وهم مجموعه وانتش قدهم، اسكتي اسكتي اسكتي. ده الشيطان بقى: انما ذلكم الشيطان يخوفه اولياءه، يعني يخوفكم باولياءه. عايز يقول لك لا اوعي تتكلمي، اوعي تقولي لهم ده حرام ولا حلال، اوعي تقولي لهم ان دي بدعه، اسكتي اسكتي، هيهجموا عليك دلوقتي، فيخوفك من ايه؟ باولياءه اللي هم اتباعه على المعصيه. فتقوم انت بعد ما شايفه المنكر بعينيك وعايزه تمنع المنكر، يمنعك ويخوفك، ودي بتحصل كتير كتير. تروح تزوري في زياره مثلا اهلك او اصحابك، وانا في وسط مجموعه من الناس، وانت الوحيده اللي فاهمه فضل الله والتزمتي وحضرتي وتنجحي وبتاع، فعندك عيب، وهما لسه في ما فيش حاجه خالص، وشايفه اخطائهم وغلطاتهم، عايز تنصحيهم، مش هقول اسيبهم كده، اول ما تيجي تتكلمي يزقك شجره، اوعي اوعي تتكلمي هياكلوكي، اسكتي اسكتي. هيقولوا بقى الدين خلى دمها تقيل وسخيفه وبتاع، اتحكي معاه مهزري كده وخليكي لطيفه عشان يحس ان الدين كده ايه، ما غيركيش وما بقيتيش متشدده وبتاع، ويجي لك من ناحيه الخوف على الدعوه والخوف على الدين. طبعا ده مكر من الشيطان، بيمكر ويخوف الناس باوليائه، فما تتبعوش. وقعتي في مكان ولقيتي فيه منكر، هنأمر بالمعروف وننهى عن منكر باداب وفقه الامر بالمعروف والنهي عن منكر، بكلمه مع الابتسامه بالراحه بالرفق، ما ينفعش اقعد في مكان فيه منكر واسكت، وعشان ما يقولوش عليا دم تقيل، او ما يقولوش على اي حاجه يقولوها او ما يقولهاش مش قضيتي، المهم ان انا لو شفت منكر لابد ان انهى عن المنكر وامر بالمعروف. المصنف بيقول انه الخوف من افضل مقامات الدين واجلها واجمع انواع العباده التي يجب اخلاصها لله، ده حقيقه. انا قلت قبل كده مرارا في اكتر مره، مش عارفه في يعني في دروس العقيده وفي دروس عشر قلبك، قلت ما في شيء ضيع الامه، ضيع الأمة أكثر شيء ضيع أمة محمد حاليا دلوقتي ضعف الخوف من الله. هتقولي لي الجهل، ماشي، بس حتى الجهال بتوع زمان مع خوفهم من الله كانوا في حاجات ما يعملوهاش. الحاجات البديهية، الست كانت في الصعيد ما تعرفش لا نقاب ولا فقه نقاب ولا محبة ولا مستحب ولا واجب ولا تفهم الكلام ده، بس كانت بتشوف راجل تكون ماسكة الطرحة راميها على وشها، ولغاية النهاردة في كرة الصعيد والكرة والناس الأرياف تقول دي حشمة، هي ما بتعملهاش ديانه بس بتعملها فطره وحشمه، تقوم راميه على وشها طرح. فكانوا جهال لكن كان عندهم شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن دلوقتي لا علم ولا خوف من الله، فاصبح جهل وتجرع الله بالمعاصيه نتيجه ما فيش خوف. فاجل مقامات الدين الانسان يخاف، لابد ان انا احرك الخوف وافعل الخوف في قلبي، تفعيل هذه العباده، لانه احنا متفقين انه اركان العباده الخوف والرجاء، يعني حب خلاص وبعدين خوف، مفيش كلام، يعني حب ورجاء وصدوا من الناحيه الثانيه الذل والخوف من الله. فلو مفيش خوف يبقى ركن من اركان العباده وقع، يبقى لابد حتى كرسي على او ترابيزه على رجلين كده واحده كسره واحده هتقع، مش هتستقر، فمستحيل يستقر الايمان في القلوب مع انعدام الخوف او ضعف الخوف من الله، مستحيل. ولذلك الله جل في علاه في أكثر من موضع في كتابه العزيز يذكر مسألة الخوف، وينبه عباده ويحفز العباد ويرشد العباد إن هم يخافوا، يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف بقى قد إيه التحفيز والتشجيع على خوف من الله، وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشوني، الى اخر ايات كثيره جدا جدا اللي فيها الامر بالخوف. فانا ما خفتش من ربنا مصيبه، ليه مصيبه؟ ايه ما فيش خوف؟ يبقى هتجرأ على المعاصي ببساطه كده. والناس دي بتعصي ليه؟ مش خايفه. او لاعب ماشي في الشارع عمل بيشرب بتاعه في ايديه سجارة الحشيش وبيشد الشيشة وعمال يبص على البنات وبيزني بالبنات عادي جدا، والبنت اللي ماشية شبه عارية، والربا اللي بتتاخد، والرشاوي والغيبة والنميمة والموبقات كلها بترتكب في بلاد المسلمين. ده نتيجة ايه؟ نتيجة الخوف. مفيش خوف، مش خايفين من ربنا. القاعد بيشرب ده انا عارف انه قاعد بيشرب خمرة ولا بتشرب حشيش ولا بتشرب شيشة، لو هو خايف وعارف انه مد الوقت يتعذب في القبر والله ما يعمل كده، مستحيل. لو هي ماشيه شبه عاريه في الشارع عارفه انا وين ماتت دلوقتي اتعذب في قبرها، مستحيل هتنزل كده بيتها. فمفيش خوف من الله، دي مصيبه. الخوف هو قال هنا ان هو ثلاث انواع او ثلاث اقسام. القسم الاول خوف السر، هو الانسان يخاف من غير الله، من وثن بقى، من طاغوت، من بتاع، ده طبعا مصيبه وشرك اكبر. ان انا اخاف من ويخافونك بالذين من دوني، اخاف من جن ولا من بتاع، ولا يقول لك اصل ده الجن مش عارف ايه، في خايفين من الجن، وكان البحر الجن احسن خايفين منه، عاوز من الشيطان الرجيم. فمخلوق ضعيف حقير لا ينبغي التفت اليه فضلا عن اخاف منه، فاهماني؟ فيبقى دلوقتي لا ينفع اخاف لا من جن ولا من شيطان ولا من طاغوت ولا من صنم ولا من وثن. الخوف عباده قلبيه لا تكون الى الله، عباده السر، خوف السر. ده الناس كانوا بيخافوا يروحوا يذبحوا القرابين عند الاصنام، ويذبحوا القرابين عند القبور، ويذبحوا للجن. عارفه الناس اللي كانت بتذبح زمان، اكيد بتشوف، مش عارفه موجود ولا، بس اكيد ممكن تكون شفتوه، يعني تمشي كده في بعض الشوارع تشوف البيوت، بالذات في البيوت الشعبيه، الاحياء الشعبيه، حاطين خمسه كده صابع كفه بالدم، جايب كف بالدم وحط ايه ده. كانوا بيخافوا من الجن انه يربي يعيش في البيت او يقيم في البيت، فيذبحوا للجن ويحطوا الخمسه دول عشان ايه؟ عشان الجن يسيب البيت ويعيش معاه. مصيبه. فزادوهم رهقا، ازداد رهق وازداد. أما الجن يعرف إن خايفة منه يشتد عليك الزيادة، لأن أصلا مخلوق ضعيف حقير. أول تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيخنس وينصرف، لما تديله أهمية وتخافي منه يتعاظم عليكي. فما ينفعش، حرام وشرك بالله، لأن الخوف ده عبادة قلبية لا تكون إلا لله. طيب النوع الثاني من الخوف، الإنسان يترك بعض الأمور الواجبة خايف من الناس اللي إحنا قلنا دلوقتي، يعني أمر معروف ونهي عن منكر، لا أصل هتقول عليا، مش عارفة أروح أعمل فرح لابني حرام، أصل كذا هعمل، يعني هيترك بعض الأمور أو يقع في بعض المحرمات، ده خوف من الناس، ده شرك برضو، بس مش شرك يعني ينافي كمان التوحيد، مش شرك يعني يكفره، لا، مسلم معاه مطلق التوحيد مش توحيد مطلق، فاهماني؟ برضو عندي نوع التالت، الخوف الطبيعي. صار بيخاف من عدوه، بيخاف من يطلع له أسر يتخاف بتاع، ماشي مفيش مشكلة، فخرج منها خائفا يترقب، مفيش مشكلة. هتقولي أنا بخاف مثلا أنام في الضلمة، ولا بخاف مثلا مش بالليل لوحدي، عادي. موسى هو مفيش مشكلة أخاف عليه السلام، مفيش مشكلة. في أنواع تانية من الخوف هو مش جايبها، يعني ممكن لو عايزها تكتبيها. القسم الرابع الخوف المذموم، اللي هو يخاف الإنسان خوف يقنطه من رحمة الله، قال يعوذ بالله، انا بخايف خايف خايف، لا مش هيتغفر لي، لا ربنا مش هيغفر، لا انا عملت ذنوب كتيره، لا اصلا انا الخوف اللي هو يخليه يمتنع عن الطاعه وما يتوبش وما يرجعش الى الله، ليه؟ اصل عملت ذنوب كتير قوي قوي، وانا كده لا ربنا مش هيغفر لي. ده كلام يعني غير مقبول تماما، وده كلام طبعا خطا من كل وجه، وده برضو من كيد الشيطان للانسان، انه يورينه ذنوبك كتيره جدا وما ينفعش معاها توبه، وخاصة بقى لو انسان تاب مرة واتنين ورجع، الشيطان بقى يوقف له وقفة قوية جدا، لا بص هتتوبي بقى، هتعمل ايه؟ ما انت توبتي قبل كده عملت لي فيها مش عارفة ايه ورجعتي، ما انت من كام سنة توبتي ولبست الحجاب وقلعتي، طب ما انت عملتي كده، ويذكر انها تابت او انه تاب اكتر مرة ورجع، ولا لا لا كفاية بقى احنا يا لعبة، كل شوية تعملي مش عارفة ايه مش عارفة الدين وترجع تاني، هتضحك الناس عليك، وانت كل شوية تمشي في الطريق وتوعي وترجعي تقولي يا توب، سيبك من الكلام ده، ويقنطها ويصرف قلبها على انها تدخل في التوبه بحجه ان هي تابت اكتر مره ورجعت، ان شاء الله توب مليون مره. مش الحل ان انا اقنط من رحمه الله، غلط طبعا، غلط ومش صح، لكن مش الحل ان انا اقنط من رحمه الله وخلاص اعيش في المعاصي بقى انا ماليش توبه، مش الكلام ده. فده خوف اللي هو المذموم. القسم الرابع الخامس الخوف القاصر، العكس بقى، الخوف القاصر اللي هو مدخل الشيطان قوي جدا 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 جدا، وعند فئة من المسلمين لا يستهان بها، الخوف القاصر اللي هو انا وحش قوي، لا 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 بجد انا زعلان من نفسي قوي، لا 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 لا، انا سمعت كل الدروس دي مفيش فايده فيا. لا 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 لا، طول ما قاعده بتقلب في نفسها. وبعدين انا حاجه خلاص قلبت في نفسها شويه وخرجت الجرعه اللي جواها، ها، والشيطان ضحك عليها ضحكه كبيره قوي 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 قوي، عشان فهناني عندك انت عندك ضمير، وانت بتخافي ربنا، وانت هو ما انتش ناسيه ذنوبك، وانت زعلانه من نفسك، وانت بتأنبي ضميرك وبتأنبي نفسك، يبقى انت ست محترمه واخت طيبه وفاضله، بس انت ضعيفه مش هتقدري تعملي حاجه. لكن انت قلبك مش ميت، انت مصحصحه اهو، وعماله تعدي ذنوبك وعيوبك، وشايفه انك وحشه، وبتأنبي ضميرك، وكل يوم عماله تبكتي في نفسك وتحاسبي في نفسك. فيفرحها بالمحاسبه، ويفرحها باللوم، ويفرحها بان هي بتأنب ضميرها. وبعدين ولا حاجه بقى، يكتفها بحبال ممنوع تاخدي خطوه. ده اسمه ايه؟ خوف قاصر. أسوأ أنواع الخوف الحقيقة، أو من أسوأ أنواع الخوف. ليه؟ لأنه بيمنع العبد عن من التوبة والإقبال على الله والسير في طريق الطاعة، ويخليه ينغمس في الشهوات. وبعدين عشان يريحه بالحقنة المخدرة، تخليها تحضر درس مرة، تأنب ضميرها مرة، تحاسب نفسها مرة. زي ما قلت لك كده، الناس بتشوف دول يحضروا الدروس وبتاع، بقى مدمنين دروس. أنا بشوف ناس بقى لها 20 سنة في الدروس على أرض الواقع يعني، فأضرب عيني كده في شكلها، هي نفسها من 20 سنة زي ما هي بالتربون اللي ورا مش محجبه خالص ومزحلقه الاشاره، هي نفس المنظر بقى لها 20 سنه. بتعمل ايه دي 20 سنه؟ هو الشيطان شغال على الحته دي. انت بتحضري مجالس وقلبك مش ميت وعارفه انك غلطانه، بس بقى المجتمع والناس واللي انت فيه صعب يعني، هتعمل ايه؟ بس خلاص، ده الخوف القاصر اللي هو يخلي الانسان يعذب ضميره ويأنب نفسه ويكتفي بالتأنيب والتعذيب لنفسه والمحاسبه وما يعملش خطوه. الخوف السادس هو اعلى المقامات، اللي هو الخوف من الله جل في علاه، أن يخاف من الله فقط، ولا يخشى إلا الله، ولا يعمل إلا لله، ولا يعني يلتفت لأي شيء في الدنيا إلا الشيء يحب الله ويرضاه. هو ده إلى ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضاه من العباد. انتقل المصنف بعد كده قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المصنف إيه عايش معانا؟ شوف، استشهد بآية تحكي أحوال المسلمين أو الناس اللي هي دخلت في الالتزام. بين الله جل في علاه في كتابه العزيز أحوال الطائفة من المسلمين بتلتزم، وأول ما تلتزم طبيعي سنة الله ماضية جارية، إنه أول ما الإنسان يلتزم هيتعرض للفتنة ويتعرض لاختبار والامتحان. فبيبين لك إن في ناس أول ما تتفتن أو تختبر أو يجي لها ابتلاء او ناس تعذبها او تتعبها، يوم ساحب نفسه من الطريق. فالله عز وجل يذم هذا الصنف من الناس، ويبين ان حالهم مشين، لانه جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ايه فتنة الناس كعذاب الله؟ الفتنة اولا هي الابتلاء والاختبار. من تعريفات الفتنة، الفتنة ليها 20 تعريف خلاص، لكن من التعريف يعني المشهور عن الفتنة اللي هي الابتلاء والاختبار. الفتنة قسمان، الفتنة قسمين. القسم الأول ما يقدره الله على العبد، اللي هو قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى في فتنة ربنا بيقدر العبد انه هيبتلي العبد ده، بيعبد ربنا على حرف، على الطرف كده، على الحروف زي ما بنقول. ها، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يا دوب كده على وجه واحد بس. كل ده حرف هنا يعني وجه. يعني ايه على وجه؟ يعني بيعبد الله على حرف، يعني فريق العلماء قال على حرف يعني زي على الحروف وكده بالعافيه، وفريق العلماء قالوا على حرف يعني على وجه. يعني ايه على وجه؟ يعني بيعبد ربنا على وجه العطاء وفي الرخاء وفي الدعم وفي السرور. يعني طول ما هو صحته كويسه وفلوسه كويسه وعياله كويسه والدنيا حلوه، هو بيعبد ربنا مفيش مشكله. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى سلط عليه ابتلاء، لا مش لاعب، ايه ده؟ انا فاكر الدين كله عطاء، ايه ده؟ انتوا هتاخدوا مني الصحه؟ هتبتلوني في ولادي؟ انا هيحصل لي فتنه؟ هتحصل لي بتاع؟ فربنا ذم هذا الصنف من الناس وقال: ايه ومن الناس من يعبد الله على عرف، فان اصابه خير اطمئن به. ده انا جالي فلوس والشركه اشتغلت وابني نجح ومش عارفه ايه، خلاص ده كده مبسوط قوي، اطمئن به، اطمئن بهذا الخير. خلاص، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. حصل له بقى فتنه وابتلاء، والفلوس راحت، الولد مات، الشركه اتقفلت، الاخت كانت متجوزه واتطلقت،
حصل بقى اي حاجه ده انا خلاص بقى ينقلب على وجهه ولا قولي كده يا رب واشمعنى انا، وسخط وهلع وجزع. الصنف ده الله يقول فيه خسر الدنيا والاخره، خسر الدنيا اللي الابتلاء نزل والولد اللي مات مش هيرجع والفلوس اللي ضاعت مش هترجع وكل الابتلاء مش هيرفع الا باذن الله، وخسر الاخره انه سقط على اقدار الله فربنا سقط عليه. شوف ازاي؟ فربنا هو هنا المصنف جاب ايه، وانا يعني جبت لك ايه تانيه عشان يعني استانس بكلام المصنف. النوع الثاني من الابتلاء ما يقدر الله سبحانه وتعالى على ايدي الخلق بقى. يعني في ابتلاء هو بيجي مباشر من الله زي قلنا مرض، فقر، فقد ولد، خلاص. وفي ابتلاء بيجي على ايد الخلق، ربنا يسلط علينا العباد. تبقى ماشيه في حالك كده في امان الله، تلاقي جات واحده جارتك سكنت جنبك مؤذيه، عماله تقرف فيكي وتضايقك وتتريق عليك وتعمل مشكله. واحده قريبه زوجك مش عارفه متسلطه عليك عشان عامله لك مشاكل مخليها حياه الجحيم، حما سخيفه، حد في الشغل او كده، ايه اذى على ايدي الخلق. بس لو وقفنا مع النفس شويه انا اعلم انه الاذى ده من عند الله. يعني حماتي اللي بتاذيني دي او جارتي او الناس معايا في الشغل او اي نوع من انواع الاذى بيتسلط علي من عباد، هو قدر كوني. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله هيبتلينا، نعرف انه يجاهد، مين اللي هيصبر على اذى الناس، مين اللي هيعلم انه قدر كوني، مين اللي هيعلم ان التصير ده من الله، ومين اللي هيتفتن. فالكلام ده كده العلم نور، العلم نور يعني سبحان الله. طيب المصنف يقول ابن القيم بيتكلم كلام جميل، يعني لما الله سبحانه وتعالى ما ارسل الرسل اما الناس تقول امنا وتتبع الرسل او يستمر على سيئات الكفر. طيب اللي هيقولوا امنا واتبعنا الرسل وامنا بالرسل والمسلمين اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد يبقى في امتحان من الرب وابتلاء وفتنه. والفتنه والابتلاء لابد هتكون ليه يا رب السنه دي انت امضيتها؟ عشان يبين الصادق من الكاذب. انسان بيقول امنا وبحب ربنا وعايز الجنه وخايف من النار كلام، طب عايزين دليل، يجي الابتلاء. لو ثبت على الحق يبقى انسان صادق، لو تزحزح ورجع وانتكس يبقى كان كذاب. فكل من امن بالرسل وكل من اذعن الى اوامر الله واوامر رسله لابد ان يبتلى. دي سنه ماضيه عشان تجيبي من الاخر كده، لابد يقع الابتلاء اما من الله مباشر واما على ايد العباد. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان انا استمسك بالعروه الوثقى وان انا استمسك بحبل الله المتين وادعو الله انه يرزقني الصراط المستقيم، لا احيد يمينا ولا يسارا. واعلم قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لمعاويه رضي الله عنه: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس، او من ارضى الناس بسخط الله لم يغن عنه الله شيء. حديث دي طبعا متون كثيره جدا وروي موقوف وروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاصح ان هو موقوف لكن رواه جمله من الصحابه منه عائشه. من ارضى الناس بسخط الله سخط عليه الله واسخط عليه الناس. الناس اللي عماله تجامل في بعض وتهلل لبعض وتنافق بعض عشان تحبها وعشان يعني ما ادخل في وسط الناس كده تبقى بتحبني وتعظمني، هتسخط عليكي. بيعمل كده يعني ربنا هيسخط عليه ويسخط القلوب عليه. والعكس، من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى عنه الناس. انا هرضي ربنا وهنفذ اوامر الله ومش هسمع كلام اي حد خالص، كلام فيه معصيه لله تبارك وتعالى. الله في الحاله دي هيرضى عني، مش بس كده وهيرضي عني الناس، هيرضي عني الناس. دي يعني كده مجمل القول في الباب. واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعلنا من عبادين الذين يستمعون قوله فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.